أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء.
منتصف الليل في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهل بعناوين الرئيسية. طهران تعلن امتلاكها خيارات في حال رفض الغرب وتوصل اتفاقا في محادثات إلغاء الحظر. إصابة جنود صهاينة بهجوم مسلح في غور الأردن والفصائل الفلسطينية تبارك العملية. والإطار التنسيقي العراقي يؤكد أن أي جهة لا يمكنها فرض شروط مسبقة قبل انطلاق الحوار. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي محمود عباس زادة مشكيني أن لإيران خيارات عدة في حال رفض الجانب الغربي التوصل لاتفاق بمباحثات إزالة الحظر. وأوضح عباس زادة مشكيني أن اتفاق دولي يفتقر إلى ضمانات لقيمة له، معتبرا دول الغرب طرفا غير موثوق به في الوفاء بالتزاماته نظرا إلى تجربة الاتفاق النووي السابقة. وشدد على أن الشعب الإيراني لن يرضى باتفاق يحرم البلاد من الامتيازات، مشيدا بدور الفريق المفاوض في الحفاظ على المصالح الوطنية والتماسك السياسي. قال رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد أن حكومته تعمل بالرغم من الانتخابات، وهدفها الأساسي منع اتفاق نووي خطير بين إيران والقوى العظمى حسب تعبيره. وتابع أنه بناء على ذلك سيغادر رئيس الموساد الاثنين لواشنطن لعقد سلسلة من الاجتماعات الهادفة لشرح موقف تل أبيب من المخاطر الكامنة في الاتفاقية حسب ادعائه. أعلن قائد القوة الجوية للجيش الإيراني العميد حميد واحدي عن نية إيران لشراء طائرات روسية من طراز سوخوي 35. وأكد العميد واحدي أن هذه الصفقة مدرجة ضمن أعمال القيادة في البلاد، معربا عن أمله بأن تتم الصفقة قريبا لحصول الجيش الإيراني على الجيل الثالث من هذه الطائرات. وكان قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد رضا أو علي رضا صباحي فرد قد ذكر مؤخرا أن قواته تتمتع بتقدم كبير من الناحية العلمية، وتمتلك معدات قادرة على مراقبة آلاف الكيلومترات وراء الحدود. أكدت منظمة الطيران المدني الإيرانية سداد الشركات المحلية لتسيير 1000 رحلة من المطارات العراقية خلال فترة إحياء مراسم زيارة الأربعين. مصدر مسؤول بالمنظمة أشار إلى تسيير أكثر من 120 رحلة جوية منتظمة من الجمهورية الإسلامية إلى العتبات المقدسة، لافتا إلى ارتفاع هذه الرحلات تتخطى بالوقت الراهن 150 رحلة قابلة للزيادة تدريجيا. في سياق موازن أعلنت وزارة النقل تخصيصها 17,000 حافلة لنقل الزوار عبر المعابر الحدودية داخل إيران. هذا واكتظ منفذ شلمش الحدودي في جنوب غرب إيران مع العراق بالحشود الزائرة التي تسير منذ أيام مشيا على الأقدام نحو مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في أكبر تجمع بشري في العالم لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
من المحافظات الإيرانية ينطلقون سيرا على الأقدام حاملين الرايات قاطعين المسافات وصولا إلى أقصى جنوب غربي إيران. في هذه الرحلة الحسينية هناك من يخفف عن كاهل الزائرين تعب الطريق، وهناك من يضمد جراحهم ويقبل أقدامهم، والدموع لا تفارقه.
ونحمد الله ونشكره، وهاي خدمة شرف إن لي أبا عبد الله الحسين. يعني حقيقة هاي تقريبا 13 سنة. 13 سنة إحنا ما شاء الله نخدم هذا المكان، يعني نستمر هنا وبعدين أخذ أدواتنا ونتعدى إلى العراق العظيمة.
تكتمل هذه الصورة من الخدمة والعطاء في الحدود الإيرانية العراقية، حيث انتشر 25 موكبا في منفذ شلمش البصرة لتقديم الخدمات للزائرين الذين يتدفقون إلى الأراضي العراقية عبر منفذ شلمش الدولي، بينما تكون حصة الأسد لهذه المواكب في الجانب العراقي للحشد الشعبي الذي يعمل على مدار الساعة لنقل الزائرين مجانا.
المكان اللي احنا الآن فيه هو مكان مدينة الزائرين لشهداء حشد الشعبي. في سنة 2017 كان القائد الشهيد رحمة الله عليه أبو مهدي المهندس مع المتبنين الأخوة اللي كانوا يردون في النوع من الخدمة لزوار أبا عبد الله الحسين يكون في هذا المكان في منفذ الحدود الشلامشة، وهو في منطقة الحدود بالذات في منتصف الحدود لخدمة الزوار اللي يكون عبورهم إلى زيارة أبا عبد الله الحسين عبر منفذ الحدود الشلامشة اللي هم الأخوة الزوار الإيرانيين، وبالتالي الزوار اللي يجون عبر البوابة الإيرانية لزوار الباكستانيين والأخوة الآخرين والعراقيين في مختلف البلدان.
رغم الأوضاع السياسية التي تمر بها بلاد الرافدين المضيافة، يعود الأمن والاستقرار مع اقتراب زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. فها هم البصريون رغم اختلاف مشاربهم توحدوا في شارع بغداد لإحياء أكبر تجمع بشري في العالم تحت راية حب الحسين يجمعنا.
جرح 7 جنود صهاينة في هجوم بالأسلحة الرشاشة نفذه مقاومون فلسطينيون على حافلة عسكرية شمالية غور الأردن، وتمكنوا من الانسحاب من الموقع بسلام. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن السلطات طالبت المستوطنين بعدم الخروج من منازلهم، مشيرة إلى إعلان الجيش موقع الهجوم منطقة عسكرية مغلقة لملاحقة المنفذين. وادعت مصادر الاحتلال اعتقال 2 من المنفذين فيما يخشى من وجود مقاوم ثالث وفقا لما زعمه الإعلام الصهيوني. بالمقابل أشادت حركة حماس والجهاد الإسلامي بالعملية ووصفتها بعمل بطولي ورد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وحول آخر مستجدات عملية غور الأردن التي استهدفت جنودا إسرائيليين نستمع إلى التقرير التالي.
عملية نوعية بالطريقة والأسلحة والمكان والزمان نفذها الأسود المنفردة في فلسطين المحتلة. 6 جنود إسرائيليين أصيبوا، بينهم جندي حالته وصفت بالخطيرة، بالإضافة إلى مستوطن في عملية استهداف لحافلة قرب منطقة الأغوار بحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال. نفذ العملية شابان فلسطينيان بإطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة على الحافلة الإسرائيلية على الخط 90. وقام جيش الاحتلال باستنفار أمني واسع ونشر عددا كبيرا من القوات والحواجز، وأعلن عن اعتقال 2 من سكان منطقة جنين يشتبه في أنهما منفذا العملية، والمعتقلان مصابان بحروق نتيجة احتراق مركبتهم. وأشار جيش الاحتلال إلى أنه يبحث في المنطقة عن شركاء محتملين للمنفذين، وتحدثت الأنباء عن فرار منفذين آخرين، وأوقف الاحتلال حركة الحافلات الإسرائيلية على كل شوارع المنطقة. الفصائل الفلسطينية سارعت إلى الإشادة بالعملية البطولية، وقالت حركة حماس إنها تؤكد من جديد عزم الشعب الفلسطيني على مواصلة طريق المقاومة والتحدي وثباته حتى يحقق آمال الشعب كاملة في الحرية والاستقلال. وشددت حماس على أن هذه العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومدنه ومقدساته. بدورها باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية، مؤكدة أنها جاءت توحيدا للساحات وامتدادا لدائرة المقاومة من حيث لم يحسب الاحتلال لها حسابا، لتؤكد فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية. ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والنقب والضفة والداخل المحتل إلى تصعيد العمل المقاوم، فقد آن أوان المواجهة وتوحيد الساحات في مواجهة الاحتلال على نقاط التماس وعلى حدود الوطن السليم. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أكدت مضي الشعب الفلسطيني في الطريق حتى التحرير والعودة، مشيرة إلى أن جرائم الاحتلال الصهيوني وإرهابه لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة ردهم وتصعيد المقاومة الشاملة في وجه الاحتلال في كل أماكن وجوده على أرض فلسطين المباركة.
أكد الإطار التنسيقي العراقي أن أي جهة سياسية لا يمكنها فرض شروط مسبقة قبل انطلاق الحوار لحل الأزمة السياسية في البلاد. القيادي في الإطار علي الفتلاوي شدد على ضرورة التفاوض لتحقيق النقاط التي طرحها رئيس مجلس النواب وفقا للدستور وليس فرضها كأمر واقع. بدوره رفض حراك محافظة الأنبار إجراء انتخابات مبكرة قبل تشكيل حكومة، معتبرا نقاط الحلبوسي لا تمثل المكون السني. وكان الحلبوسي دعا إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار المقبلة، تحديد موعد للانتخابات البرلمانية المبكرة وانتخاب مجالس المحافظات. هذا وحددت المحكمة الاتحادية أواخر الشهر الحالي موعدا للنظر بدعوى للطعن بقبول استقالة نواب الكتلة الصدرية. وفيما يتعلق بمستجدات الوضع السياسي على الساحة العراقية، نستمع إلى الكاتب والمحلل السياسي العراقي أثير الشرع.
هذا يعني أن هناك مجال لبدء حوارات جديدة ومجال عودة الأخوة بالتيار الشرقي إلى البرلمان العراقي وإمكانية حصول انتخابات قريبة من هذا البلد. محكمة الاتحاد العليا لو تكتفت أو لو نفذت القانون بحد ذاته أنه لا يوجد ثغرة يعني لقبول هذه الدعوة وسوف يقوم بالدعوة، لكن يبدو أنه من خلال تقديم هذا الطلب بالتأكيد أعتقد أنه سوف يتم يعني النظر جديا بهذا الطلب ويكون هناك تحقيق يعني عن الدستورية استقالة النواب الصدريين. الدستور العراقي برأيي يعني مطاطي يتقبل التأويل بوجهين، ربما هكذا وهكذا، لكن نحن الآن نعيش في أزمات خطيرة جدا. يعني احتمال المحكمة الاتحادية العليا لن ترد الدعوة وسوف تقبل الطلب المقدم وسوف تقول بأنه استقالة النواب الصدريين الدستورية رغم موافقتها مسبقا على هذه الاستقالات. يعني يبدو أن هناك يعني حسب بنود دستورية معينة سوف يتم النظر بهذا الأمر، خصوصا العراق كما قلت لك تمر بمخاطر سياسية جدا. لذلك من على الأحوط من بعض عدم إعادة عودة التظاهرات وعودة سيناريو محصلة المنطقة الخضراء، ويعني نتحاشى إنهاء العملية الديمقراطية كما يريد بعض التدخلات الخارجية، إنه الآن ربما الوضع سيذهب إلى هذا النصاب، خصوصا أن يوم غد الاثنين سوف تكون هناك جلسة حوار. طبعا لا أعتقد أن الأخوة الصدريين سوف يشاركون بهذه الجلسة بصورة مباشرة، لكن أعتقد سوف يكون هناك من ينوب عنهم. وأيضا السيد الحلبوسي يعني وجه الكتل السياسية أو طالب الكتل السياسية بأن تكون هذه الجلسة جلسة حوار عميقة أو يتم المناقشة داخل هذه الجلسة بأمور تؤدي إلى انتخابات مبكرة. لكن قبل الانتخابات يجب عودة جلسات البرلمان، لكن ليس بدون الكتلة. جلسات البرلمان إن عادت ليس بدون الكتلة الصدرية.
تتابعون حصاد المساء من طهران، وفيه أيضا وزير الخارجية الإيراني يقول إن أمن اليمن سينعكس على أمن المنطقة والخليج الفارسي. حماس تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يسكت على استمرار انتهاكات المستوطنين للأقصى. وموسكو تتوعد الغرب بدفع ثمن أخطائه. ومظاهرات في ألمانيا ضد تزويد أوكرانيا بالسلاح. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إن إيران تطالب بالسلام والأمن والاستقرار للشعب اليمني العظيم، وتعتقد أن أمن هذا البلد له تأثير مباشر على أمن المنطقة والخليج الفارسي. أمير عبد اللهيان ولدى استقباله المبعوث الأممي الخاص هانس غروندنبرغ انتقد عدم تنفيذ بعض بنود اتفاق الهدنة الإنسانية، مؤكدا على ضرورة رفع الحصار عن اليمن وبشكل نهائي. من جهته أشاد غروندنبرغ بدور الجانب الإيراني في حلحلة المسائل بشأن الأزمة اليمنية، لافتا إلى أهمية العمل لإرساء وقف دائم لإطلاق النار بمشاركة جميع الأطراف. صرح رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن مهدي المشاط أن المجلس سيتخذ قرارا مناسبا في حال استمرار السعودية بمنعها سفن النفط من دخول ميناء الحديدة. وشدد المشاط على أن تماسك الجبهة الداخلية يستدعي مواصلة الصمود والنهوض كعنوان للمرحلة القادمة، مضيفا أن الحرب لم تنتهي بعد وهي مستمرة بطرق متعددة. إلى ذلك طالب وزير النفط اليمني أحمد عبدالله الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول تضمن دخول سفن الوقود بشكل انسيابي ومنع قرصنتها من قبل الرياض، مؤكدة حيازة هذه البواخر كافة التصاريح اللازمة. اعتبرت حركة حماس استمرار الاحتلال في حمايته للمستوطنين بممارسة تدنيسهم لحرمة الأقصى، والتي كان آخرها ظهور مستوطنين ومستوطنات بلباس فاضح وبوضعيات مخلة في باحاته، تصعيدا خطيرا وجريمة نكراء تمس أطهر البقاع وأقدسها. واعتبر عضو المكتب السياسي للحركة هارون ناصر الدين هذا الانتهاك استفزازا مباشرا لمشاعر مسلمي العالم، مطالبا الأمة الإسلامية بالتحرك لمنع هذه الجريمة وحماية الأقصى من خطر التهويد. وأكد ناصر الدين أن الشعب لن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذه الجريمة، ولن يقابلها إلا بمزيد من الاستنفار والتصدي لها بكل الوسائل. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء مناورة عسكرية على الحدود مع لبنان، وصرح متحدث باسم جيش الاحتلال بأن المناورة تستمر إلى يوم الثلاثاء وستشمل تحركا لقوات الاحتلال على الأرض، واعتبرها جزءا من خطة التدريب لقوات الاحتلال. وبشأن هذه المناورات في ظل أزمة حقل كريش الغازي مع لبنان، إليكم هذا التقرير.
في خطوة مفاجئة أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء مناورة عسكرية على الحدود مع لبنان. متحدث باسم جيش الاحتلال صرح بأن المناورة ستبدأ الأحد وتنتهي الثلاثاء، وأوضح أن المناورة ستشمل تحركا فاعلا لقوات الاحتلال على الأرض، مشيرا إلى أن المناورات جزء من خطة التدريب السنوية للعام الحالي. وتأتي المناورة مع تصاعد التوتر بين لبنان والكيان الإسرائيلي خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية أزمة حقل كارش للغاز في المياه الإقليمية اللبنانية الذي يسيطر عليه الاحتلال. كما أن جيش الاحتلال وبحسب إعلامه يتوجس من ردة فعل حزب الله الذي حذر الاحتلال بأنه لن يسمح بسرقة ثروات لبنان النفطية والغازية، وكان ذلك التهديد واضحا جدا للاحتلال عبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي أكد أن العين في لبنان يجب أن تكون على حقل كارش والحدود اللبنانية وعلى الوسيط الأمريكي الذي ما زال يضيع الوقت والوقت بات ضيقا. وبدأت المفاوضات بين لبنان والكيان الإسرائيلي عام 2020 لترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية، لكنها توقفت في أيار العام الماضي بسبب الخلافات حول المنطقة المتنازع عليها. يذكر أن حزب الله أطلق في 2 تموز/يوليو 3 طائرات مسيرة بالقرب من حقل كرش في البحر الأبيض المتوسط، ما أدى إلى ارتفاع منسوب التوتر، وهو لا يزال على موقفه الرافض لسرقة الثروات الوطنية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما دفع الاحتلال مرات عديدة إلى تأجيل بدء عمليات التنقيب خوفا من رد فعل المقاومة.
قال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف إن الدول الأوروبية ارتكبت الكثير من الأخطاء تجاه روسيا وسيتوجب عليها دفع الثمن جراء ذلك. وأكد بيسكوف أن رفض الأوروبيين لصيانة خط أنابيب غاز نورد ستريم ليس خطأ شركة غازبروم الروسية، بل هو ذريعة أوروبية لفرض عقوبات على موسكو، وقال أن شعوبهم ستعاني الأمرين مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة. من جانب آخر، أعلن بيسكوف إمكانية عقد محادثات بين موسكو وكييف تتمحور حول تنفيذ الشروط الروسية من قبل الجانب الأوكراني. هذا وقررت روسيا مواصلة إغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى في ظل أزمة الطاقة في أوروبا. وحول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
في خطوة لم تكن في حسبان القارة الأوروبية العجوز، قررت روسيا الاستمرار بإغلاق خط أنابيب نورد ستريم 1 لأجل مفتوح، والذي كان مقررا إعادة فتحه أمس السبت بعد صيانة غير مجدولة لمدة 3 أيام، ما يجبر الاتحاد الأوروبي على البدء بالسحب من المخزونات التي لم تمتلئ كفاية لتأمين احتياجات موسم الشتاء. وفيما تعاني الدول الأوروبية من معدلات تضخم مرتفعة تقلل من فرص تحقيق مستهدفات نمو اقتصادي يضمن استمرار الرفاهية المالية للأسر والمستهلكين، تواجه هذه الدول خطوات روسية متسارعة تهدد اقتصادها الذي لم يتعافى بعد من تداعيات جائحة كورونا. وكانت الدول الأوروبية تنتظر استئناف الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 السبت، غير أن غاز بروم الروسية أعلنت أن خط الأنابيب سيتوقف تماما حتى يتم إصلاح التوربين من دون تحديد موعد نهائي. وربط البعض هذه الخطوة بإعلان مجموعة الدول السبع الجمعة الموافقة على تحديد سقف لسعر النفط الروسي التي تعد من أكبر منتجي الخام في العالم. يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه شركات إنتاج الكهرباء في منطقة نهر الراين في ألمانيا من احتمالات تراجع إنتاج محطاتها الحرارية بسبب نقص إمدادات الفحم الذي تستخدمه على خلفية انخفاض منسوب المياه في النهر، ما يقلص الكميات التي يتم نقلها بالمراكب النهرية إلى المحطات. ويأتي تراجع كميات الفحم التي تصل إلى المحطات في الوقت الذي أعادت فيه الحكومة الألمانية تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم لمواجهة النقص في إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا، والتي تعتبر المصدر الرئيسي للغاز بالنسبة لألمانيا. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للفحم في أوروبا خلال تعاملات الجمعة بنسبة 2.2% إلى $320 للطن، وما يعادل 3 أمثال السعر في بداية العام الحالي.
خرج مئات المواطنين إلى شوارع المدن الألمانية احتجاجا على توريد الأسلحة لأوكرانيا. وفي مدينة كاسل الألمانية أغلق المتظاهرون مدخل أحد مصانع إنتاج السلاح، فيما اضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات. وفي الوقت ذاته أفادت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أن برلين ستخصص مساعدات مالية بقيمة 200 مليون يورو لدعم النازحين الأوكرانيين، وقالت أنه يجب إنفاق معظم مساعداتنا الجديدة على برنامج كييف لدعم النازحين. وتأتي هذه التصريحات في وقت يقوم فيه رئيس الوزراء الأوكراني بزيارة إلى برلين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 150 عسكريا أوكرانيا جراء هجمات برية للجيش الروسي في مقاطعة نيكولايف. وأكدت الوزارة تدمير العشرات من آليات مصفحات الوحدات الأوكرانية، مشيرة إلى إسقاط دفاعاتها الجوية مقاتلة أوكرانية قرب منطقة رومانوفكا نيكولايف. وفي سياق متصل، تمكنت القوات الجو فضائية الروسية من تدمير مستودع ذخيرة بأسلحة عالية الدقة مع استهداف نقاط انتشار عسكرية أوكرانية في دونيتسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل العشرات من الأوكرانيين. إلى هنا ونصل معكم لختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تعلن امتلاك خيارات في حال رفض الغرب التوصل لاتفاق في محادثات إلغاء الحظر. إصابة جنود صهاينة بهجوم مسلح في غور الأردن، والفصائل الفلسطينية تبارك العملية. والإطار التنسيقي العراقي يؤكد أن أي جهة لا يمكنها فرض شروط مسبقة قبل انطلاق الحوار. شكرا لكم طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتنا خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل التحية نبعثها إليكم بين رحاب فضاء أدبي آخر يجمعنا بكم عبر برنامجكم فضاءات أدبية.
آملين أن تقضوا معنا أوقات حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا هذه التي سنواصل فيها الحديث عن العولمة وسبل المحافظة على التراث إزاء الجوانب السلبية منها. كونوا معنا مشكورين.
أيها الكرام، تأسيسا على ما سبق أن ذكرناه في الحلقة الماضية من حديثنا حول العولمة واستهدافها للتراث وشموليتها، يمكن القول إن للعولمة أهدافا اقتصادية وسياسية وثقافية، وإن الناتج الأهداف الثقافية أكثر ضررا على حياة الأمم، وهذا ما ظهر في سعي العولمة إلى نشر مصطلحات جديدة ومفاهيم تنقض الأصول المرتبطة بحياة الأمم وبشخصيتها المعنوية وهويتها، وإلى ابتكار أساليب جديدة تؤدي إلى إلغاء الخصوصية المحلية وإلى خلق قطيعة بين الشعوب وتراثها.
أيها الأطاب، إن تشويه روح التراث ينتج واقعا جديدا لا علاقة له بالأصل، وهذا ما تؤكده القراءة الدقيقة لمعنى المصطلح في أصل الوضع اللغوي، لأن مصطلح التراث وفق ما يرى المتخصصون والباحثون يدل على الموروث المادي والاجتماعي والثقافي المكتوب والشفوي الرسمي والشعبي اللغوي وغير اللغوي الذي وصل من الماضي البعيد والقريب، وهذا التراث يفيض بالقيم الاجتماعية والإنسانية والحضارية التي تخبر عن كينونة الأمم وتكشف حضورها القيمي، لكون تراث الأمم هو مجمل ما بقي حيا من تاريخها المادي والمعنوي، والحياة لا تكون إلا للعناصر القوية القابلة للديمومة والاستمرار والتفاعل.
تركز أهداف العولمة على تشويه العلاقة بالتراث، لأن التراث هو ذاكرة الأمة التاريخية والثقافية والعلمية والفنية، وهذه الذاكرة تصنعها الأجيال وفق ما تؤمن به من قيم وعادات وتقاليد وتصورات ورؤى يؤرخ بها لنبض شعوب حية تجعل من تراثها هوية ثقافية تتمايز بثقل النوعية. وهذا الثقل النوعي يمنح الأمم وجودها وثباتها ويحميها من التحول إلى ورقة تقذف بها المؤثرات الخارجية إلى حيث شاءت.
يؤدي إلغاء فعالية التراث إلى حالة من العجز عن المشاركة في صنع حضارة العالم الجديد، لأن الغاية الأساس هي تحويل الأفراد إلى مستهلكين ومستهلكين على مستوى الفعالية الحضارية، ليكونوا عاجزين عن التفاعل والإنتاج وعن ابتكار أساليب تعبير جديدة يدونون بها تراثا جديدا منطلقا من تراث منحهم هو هوية ذاتية. ويربط رواد الحداثة الفعل الحداثي بالدعوة إلى الثورة والتمرد، لكونها في رأيهم تشكل حدثا جديدا وحتميا تفرضه صيرورة الحياة. ولذلك نعتقد أن الحداثة الأدبية نوع من التمرد على نسق ثقافي ما، وهذا التمرد يهدف إلى البناء والتأسيس بقدر ما يهدف إلى الهدم والتغيير. والبناء والتأسيس يحتاجان إلى أصل ثابت وقوي يكون منطلقا لأي حراك فاعل غايته خلق مسارات جديدة ومغايرة وقادرة في الوقت عينه على الثبات والتوليد. ولذلك يرتبط نجاح التجربة بوجود حراك هادف قوامه فعل تجديد أدبي له منطلقاته الأساس وطاقة زياح عن المألوف.
أيها الأعزاء، حول السبل الآمنة للتلاقح بين تراثنا الإسلامي وبين البعض من المظاهر الإيجابية لظاهرة العولمة، هذا حوار مع ضيف البرنامج نبثه على مسامعكم.
أطيب التحايا والمنى لدكتورنا الجليل الدكتور رحمن غرقان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، في وقتنا الحاضر انتشار ظاهرة العولمة، برأيكم هل هناك سبيل آمن للتلاقح بين تراثنا الإسلامي وبين البعض من المظاهر الإيجابية لهذه الظاهرة التي غدت تيارا لا يمكن إنكاره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثقافة العولمة ثقافة الإمبراطوريات المهيمنة، يعني حين نتفصح التاريخ البعيد والتاريخ القريب، كل إمبراطورية سعت للهيمنة لبسط نفوذها وبالتالي سعت إلى عولمة ثقافتها. لكن حين نتأمل تاريخنا، مرجعيتنا الثقافية، نجد أن الله سبحانه وتعالى، يعني بلغة أخرى بين قوسين، رفض العولمة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو شاء لجعلكم أمة واحدة ثم لا تزالون مختلفين. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله بقوله: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ بمعنى أن الثقافة البشرية، أن الوعي الإنساني، بمعنى أن حضور الإنسان بوصفه خليفة على هذه البسيطة، لا يقوم على العولمة بقدر ما يقوم على التعدد والتنوع والتحاور والتكامل. بالتالي العولمة بوصفها سعي جهة مهيمنة على بسط ثقافتها على بني بشر في هذه البسيطة، هذا سعي ديكتاتوري، هذا سعي يضمر الإرهاب ويقوم عليه.
أكيد.
يعني لا بد أن نتأمل مسألة، لا نجد في الديانات السماوية لا نجد سعيا للعولمة، نجد سعيا للتعدد، للتحاور، للتكامل، للنظر إلى الأشياء بوصفها موجودات يكمل بعضها بعضا. في تراثنا العقول تتحاور لتتكامل، وهناك سعي لأن يقدم الأصلح، لا أن نفرض ثقافتنا. الإسلام ما فرض الثقافة بعينها، الإسلام ما فرض الثقافة هي فرضا، هو ترك الماء يجري على هذه البسيطة ومجرى النهر يحفر جغرافيته.
إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا.
تمام. وبالتالي هذا المفهوم العولمة هذا مفهوم سياسي، ومعطياتها معطيات سياسية أمريكية غربية. طبعا هناك مرتكزات تحريك العولمة، هذه المرتكزات تقودها الصهيونية العالمية، أنظمة غربية معينة. نجد حين نتأمل الروافد التي تغذي العولمة في السياسة في الواقع العالمي، نجدها سياسية بامتياز، اقتصادية، ونجد الرؤوس التي تغذي هذا نجدها رؤوسا إلحادية عقلية تبتعد عن أن الله سبحانه وتعالى مآل الجميع وأن محبته مصدر الجميع. هذه مسألة يعني خاصة في العقدين الأخيرين من حياة البشرية على هذه البسيطة، صارت مكشوفة بحسب ما أرى، وصار العاقل بفطرته يرفض هذه ويراها خطأ، يميل إلى تلك ويراها ثوابا في المجتمعات الشرقية أو في المجتمعات الغربية.
نعم،
اللعبة السياسية الآن صارت مكشوفة، الإعلام ما عاد بإمكانه أن يخدع الذاكرة البشرية الآن.
نعم حتما دكتور، الروافد كما تفضلت إنها هي تحاول أن تظهر بعض الجوانب الإيجابية لمنفعة البشر، فهل لدينا سبيل حتى نستطيع أن نسيطر على هذه الأشياء ونبين حقيقة العولمة للناس؟
هو الحوار بين النخب العقلية للنخب السياسية هو الذي يثمر على صعيد الإعلام، الحوار، المؤسسات العلمية أكاديمية أو غير أكاديمية، في الفنون كلها، في الآداب كلها. هذا بين قوسين، أنا لا أحب استخدام هذه الأسلحة الناعمة لأقول هذه المؤثرات في الثقافة الإنسانية، هذه تؤثر. ممكن بكرة القدم أوضح أن العولمة بمفهومها السياسي ليست صالحة للاستهلاك البشري، وبالمسرح، بالموسيقى، وممكن بالرسم، بالشعر، بالفنون كلها. أما خطاب من خلال منابر سياسية هذا لا يكون مثمرا مجديا.
أحسنتم، وافر الشكر والامتنان لك دكتور رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق.
حياكم الله، شكرا جزيلا.
أعزائنا الكرام، شكرا لضيفنا الكريم على هذه الحوارية، ونواصل حديثنا حول العولمة وعلاقتها بالتراث. تابعونا مشكورين.
فضاءات
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الكرام، يعتقد بعض المفكرين أن نظرية ما بعد الحداثة ستقوض نفسها بنفسها نظرا لطابعها الفوضوي والعدمي والعبثي، وربما بتقويضها ذاتها تفقد العولمة ذراعا ومعينا على التخريب ونشر الفوضى، وربما تتراجع آثارها السلبية فتتضاعف فرص التحدي والمواجهة والنهوض والتحرر من سلطة موجهة، وربما يكون للثقافة الإسلامية حظ من النهوض والتأسيس.
إن الكلام عن محاربة العولمة يفتقر إلى المنطق السليم، فالعولمة الحديثة مستمعين الأفاضل قدر الشعوب والعالم، والتحدي لا يكون بالرفض بل بالعمل على تحويل المجتمعات المسلمة من الواقع الاستهلاكي والتبعي إلى واقع منتج متمتع بشخصية ذاتية يعرف بها وتعرف به، وهذا الواقع مشروط بخلق يقظة جديدة قوامها الوعي بالذات والوجود الوجود والانتماء إلى فضاء له هويته التراثية والحضارية والثقافية واللغوية، والتي بها وحدها يكون التعبير عن نبض الأمة الحضاري والفكري والإبداعي. وبهذا الوعي عينه تستعيد الهوية حضورها الفاعل على مستوى العالمية، فيتحرر الإنسان المسلم من أمراض التبعية والانبهار بالآخر، ويسعى ليكون مشاركا في صنع حضارة كونية تحفظ له وجوده ودوره وهويته.
تظهر الدراسات أن لكل أمة تراثا يختزل تجاربها وحراكها وتصوراتها وأحلامها ورؤاها ومنتجاتها وفنونها، وهذا ما يشير إليه مصطلح التراث في أصل الوضع والتداول. فالكلمة تدل على الميراث المادي والمعنوي، والميراث المادي قابل للزوال، أما المعنوي فهو الروح النابضة في وجدان الأمة، وهو المكون المحرض على الخلق والتجديد لكونه يحتضن مكونات ثقافية ومعرفية وتاريخية يتوارثها أبناء المجتمع ويبقون قيمها ومقوماتها فاعلة في حاضر يستولد من هذا التراث تراثا جديدا قابلا للتوليد. فالتراث إذن طاقة توليد تحرض الأجيال المؤمنة بانتمائها على ابتكار أنساق فكرية أكثر جدة وتعبيرا عن حركية الحياة. وهذه الطاقة أفاد منها الفكر الأوروبي الذي يجعل من تراثه ركيزة ينطلق منها نحو التطور والتحديث. ولذلك تسعى الأمم الحديثة باسم العولمة والحداثة إلى ربط حضورها التاريخي بتراث قوامه معارف وثقافات ومبادئ وأصول وعادات وتقاليد ولدتها استجابة الأفراد إلى مفاهيم استقرت في وجدان المجتمع وحرضت على توثيق الروابط والعلاقات بين الأفراد والوحدات الاجتماعية. فجاء التراث تعبيرا صادقا عن روح الشخصية الجماعية المتنوعة في انتماءاتها.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مما لا شك فيه أن التراث الإسلامي يختزن طاقة لو فعلت في نفوس الأجيال المتعاقبة لغيرت وجه المنطقة، ولكن المشكلة تكمن في هذه القطيعة بين التراث والأجيال المتعاقبة، ولا قيامة حقيقية إلا بوعي يعزز الانتماء والاعتزاز بالتراث القابل للتفاعل والتوليد. فالمسؤولية تقتضي تعزيز الشعور بالانتماء وتدعيم مقاومات التراث الثقافي الذي يحفظ الهوية ويختزل العادات والتقاليد، وينطق بدور التراث في تشكيل حركية الفكر الإنساني الذي يشكل مرجعية أساسا للابتكار والتجديد والتطوير والتحديث. فلا أمام من دون وراء ثابت وأصيل قابل للتفاعل والتوليد.
واستنادا إلى ما سبق مستمعين الأكارم، يمكن القول أن الفعل الحداثي هو القادر وحده على إنتاج تراث جديد يرتبط بالتراث بقدر ما يتجاوزه، وهذا التجاوز يحمل أصول الماضي ويرسم الحاضر ويستشرف المستقبل بلغة قادرة على التصوير واحتضان فيض الفكر الإبداعي، ويتميز نتاج التجارب الإنسانية بفاعلية الوسط المحفز وبتفاوت طاقات العناصر وبتباين إمكانيات الإدراك والفهم. ولكن مهما تنوعت قيمة المنتج وتباينت مستويات الإدراك والفهم بين أبناء البشر، فلابد من وجود نقطة مركزية تتلاقى عندها رؤية الإنسان للأشياء والحياة والكون، وتختزل في الوقت عينه تطلعات النفس البشرية وآمالها وآلامها وأحلامها غير المتناقضة في طبيعة الجوهر، وذلك في المجتمعات البشرية جميعها.
في الحقيقة مستمعين الأفاضل، إن العولمة تحاول محاصرة الثقافة وقنص تراث الأمم وإلغاء الفعل الثقافي والفكري واغتيال العقل الحداثي الإبداعي، ومن ثم فرض أحادية ثقافية تلغي الخصوصيات الثقافية. الظاهرة الأكثر خطورة هي السيطرة الثقافية وفرض الهيمنة غير المرئية على العقل الإنساني، والمجتمعات لا تموت ولا تتلاشى إلا بخسارة قدرات أبنائها الفكرية، لأن تفريغ الأمة من مقومات وجودها الثقافي يفقدها مبرر وجودها ويؤدي إلى خسارة هويتها الذاتية لتتحول إلى مجهول تابع في المعادلة الجديدة.
ضمن هذه المعادلة الصعبة تبقى الثقافة وحدها قادرة على الوقوف في وجه مخططات العولمة السلبية، فالتحصين الثقافي الذاتي لكل أمة ضرورة حتمية، وهو يضمن بقاءها بفضل قدراتها الإبداعية. التحصين الثقافي مرتبط بقوة الفاعلية اللغوية للأمة، والفاعلية لا تنفصل عن الأصالة والقدرة على التطور والارتقاء، والأصالة تتجدد بحداثة يدعو بعضهم إلى نفيها وهم يجهلون تاريخ ميلادها الفعلي.
أعزائنا الأفاضل، إن الثقافة الإسلامية تراث وليست إرثا، فالموروث معرض للضمور والتلاشي والزوال، أما التراث الإسلامي فهو نبض الأصالة الماضية في حاضر يعد بالخروج على الانبهار والتبعية، والخروج مشروط بنشاط مثقفين يسعون إلى تجديد الفكر الإسلامي من داخل التراث وإحياء عناصره الحية وتلقيحها، فيكون تفاعل ينتج تراثا جديدا بلغة قادرة على تدوين العلوم والمعارف والتصورات والرؤى والتطلعات.
شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات على كرم المتابعة لبرنامج فضاءات أدبية الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى نجدد اللقاء بحضراتكم بين رحاب فضاء أدبي آخر، نستودعكم من لا تضيع عنده الودائع. إلى اللقاء بإذن الله.
إلى اللقاء.
حصاد المساء. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تتابع أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي، تأتيكم في الساعة 11 ولمدة 25 دقيقة من مساء كل يوم. حصاد المساء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية حول الشاعر المرحوم سلمان هراتي، ونسلط الأضواء من خلال استعراض مجموعة أخرى من مجاميعه الشعرية التي تحمل العنوان باب إلى بيت الشمس. نسلط الأضواء على آثار هذا الشاعر المعاصر،
حيث سنجول معا بين أرجاء قصائده التي تشبه إلى حد كبير المناجاة مع الخالق تعالى، والتي تعتبر من بين أشعاره البارزة. سنبدأ تجوالنا هذا بإحدى هذه القصائد، فلنستمع بعد الفاصل.
با هم می شنویم قدم زنان در ساحل خاکستری، دنبال سادگی پسرکی می گردم که کودکی من بود و یک روز از تشنج تنگ دستی به اینجا آمده بود و نگاهش را با بالهای یک لکلک در ژرف بیرنگ مه گم کرد. از آن پس من به تماشای دور دست ها خرسندم.
نستمع معا إلى وطئ الأقدام على الساحل الرمادي. كنت أبحث عن براءة ولد صغير كان يمثل طفولتي، كان قد جاء إلى هنا ذات يوم هربا من سياط الفقر والعوز، وأضاع نظرته مع أجنحة النوارس في أعماق القمر الباهت، ومنذ ذلك الحين رضيت بتأمل الآفاق البعيدة.
أيها الأفاضل، ترك سلمان هراتي ثلاثة أعمال قيمة وخالدة، هي من السماء الخضراء وباب إلى بيت الشمس ومن هذه النجمة إلى تلك، وقد كتبها للشباب. وأما مجموعة باب إلى بيت الشمس فقد صدرت لأول مرة عام 1988، وهي عبارة عن مجموعة من الشعر الحر والغزليات والمثنويات والرباعيات، ويواجه المتلقي في هذه المجموعة آفاقا بديعة هي حصيلة جهود شاعر شاب كتب أشعارا بلغت حدا كبيرا من النضج.
نعم مستمعين الكرام، وهي تستحق التوقف عندها ودراستها إذا أخذنا بنظر الاعتبار تجربة الشاعر المتواضعة. وتبدأ هذه المجموعة بقصائد سلمان الأشبه ما تكون بالمناجاة، ومثل هذه القصائد التي بدأت بحمد الله والثناء عليه تذكرنا بعمالقة الشعر الكلاسيكي، ذلك لأن الشعراء كانوا يبدأون أشعارهم بحمد الله والابتهال إليه، علما أن هذا التقليد القديم لا نراه اليوم في الشعر المعاصر إلا نادرا.
ويرى الشاعر والناقد الأفغاني المعاصر محمد كاظم كاظمي أننا عندما نفتح الباب إلى بيت الشمس فإننا نرى أنفسنا أمامنا آفاق بديعة تتجسد في كل نقطة منها آثار أقدام شاعر مبتكر، ومن هذه البدائع استهلال الكتاب بالقصائد التي هي أشبه ما تكون بالمناجاة والأدعية، في حين أن الدعاء هو تقليد قديم هجر في الشعر الحديث وخاصة في أشعار شعراء الحداثة. ولكن سلمان يعد من الأشخاص القلائل الذين أحيوا هذا التقليد من جديد بأسلوب حديث.
مستمعينا الأكارم، تضم أشعار سلمان هراتي في مجموعته باب إلى بيت الشمس 15 مقطوعة شعرية تبدو في الظاهر مستقلة عن بعضها البعض، ولكنها مترابطة من حيث المعنى، وأهم خصائصها التحرر من القيود والأغلال التقليدية. فمناجاة عمالقة الشعر الفارسي هي في الغالب مغلقة وتتخللها المصطلحات الكلامية والفلسفية، ولكننا لا نجد في أشعار سلمان العرفانية أثرا من المصطلحات الكلامية والفلسفية، بل إنه وظف عناصر الطبيعة والحياة وقرب بذلك الشعر من الأجواء الذهنية للمتلقين، كما نلاحظ ذلك بوضوح في المقطوعة التالية.
شب فرو می افتد و من تازه می شوم، شب فرو می افتد و من تازه می شوم، از اشتیاق بارش شبنم نیلوفرانه به آسمان دهان باز می کنم. ای آفریننده شبنم و ابر، آیا تشنگی را پایان می دهی؟ تقدیر چیست؟ می خواهم از تو سرشار باشم.
يتساقط الليل وأنا أتجدد، أفتح فمي باتجاه الشمس كأزهار الزنبق. يا خالق قطر الندى والغيوم، ألا تضع حدا للعطش؟ ما هو المصير؟ أريد أن أملأ وجودي منك.
أيها الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك تعطي من تشاء وتمنع لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الأعصار واليسر أفزع لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تبارك تعطي من تشاء وتمنع إلهي ترى حالي وفقري وفاقري